السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس المفيد في الفقه، وقد انتهينا من باب المياه في كتاب الطهارة ومن باب الآنية، والآن نأخذ الباب الثالث وهو باب قضاء الحاجة. هل الصوت واضح يا إخواني؟ هل الصوت واضح؟ لو تكتبوا لي أنه واضح أو لا. الصوت واضح؟ الصوت واضح إن شاء الله. باب قضاء الحاجة، وهذا الباب فيه مسألة تعريف الاستنجاء والاستجمار وحكمهما، وفيه مسألة الجمع بين الاستنجاء والاستجمار وشروط الاستنجاء وشروط الاستجمار، وفيه مسألة استقبال القبلة بالغائط والبول، وفيه مسألة ما يستحب عند قضاء الحاجة، وفيه مسألة ما يكره عند قضاء الحاجة، وفيه مسألة ما يحرم عند قضاء الحاجة. فهذه ست مسائل أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا إياها وأن يفقهنا في ديننا. أما المسألة الأولى في تعريف الاستنجاء والاستجمار وبيان حكمهما، الاستنجاء هو إنقاء محل قضاء الحاجة من الخارج من السبيلين بالماء، أو هو غسل السبيلين بعد قضاء الحاجة ببول أو غائط بالماء وإنقاؤهما بالماء. والاستجمار هو إنقاء محل السبيلين بعد قضاء الحاجة بالحجارة أو ما شابهها مما يقوم مقام الحجارة، كالمناديل وكالورق وكأعواد الشجر أو لحاء الشجر أو ورق النبات، الأوراق العريضة أو غير ذلك. وحكمهما مشروعان وهما واجبان عند قضاء الحاجة، فالواجب الإنقاء سواء كان بالاستنجاء أو بالاستجمار، فلا يجوز لإنسان أن يقضي حاجته ببول أو غائط ولا ينقي المكان بماء أو بحجر أو ورق أو ما شابه ذلك، ويجزئ أحدهما عن الآخر، فيجزئ الاستنجاء عن الاستجمار ويجزئ الاستجمار عن الاستنجاء. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقضاء الحاجة، قال: فخرجت أنا معه وغلام نحوي، أنا وغلام نحوي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معي ماء وعنزه، فاستنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، فاستنجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالماء. وأما الاستجمار فإنه جائز. شيخ عطية الصوت واضح، حياكم الله، وأنتم وحشتون الله يبارك فيكم. هل الصوت واضح؟ يعني سألت الإخوة ولم يجبني أحد، هل الصوت واضح؟ وأما الاستجمار فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد، إذا أراد أحدكم أن يتطيب أي أن يستطيب فعليه بالحجارة، أو كما جاء. وجاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار أو برجيع أو عظم، أو رجيع أو عظم. إذن فالاستجمار يقوم مقام الاستنجاء ولو وجد الماء، لا هو ليس كالتيمم، إذا عدم الماء ذهبنا إلى الاستجمار. واحد عنده ماء ولا يريد يستخدم الماء كما يفعله أهل أوروبا، يمسحون بالمناديل، هذا جائز، هذا جائز ولا حرج فيه. وإنسان يريد أن يستخدم الماء ولا يستخدم المناديل والحجارة، هذا أيضا جائز، والجمع بينهما أفضل. فقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أنهم كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار، أنهم كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار. المسألة الثالثة، لأن أخذنا تعريف الاستنجاء والاستجمار وحكمهما والجمع بينهما، هذه هاتان مسألتان. المسألة الثالثة، حكم استقبال القبلة بغائط أو بول. اختلف العلماء في جواز استقبال القبلة بغائط أو بول في البنيان، ولكنهم أجمعوا على عدم جواز استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء، في الأرض الخالية، في الفضاء لا يجوز. وذلك لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا أتى أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة بغائط أو بول، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو أيوب، فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن في الفضاء لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. وأما البنيان فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز في البنيان استقبال القبلة بغائط أو بول، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وجاء عند الإمام أحمد وعند غيره من حديث مروان الأصغر أنه كان مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فأناخ ابن عمر بعيره جهة الكعبة ثم بال إليه، فقال له مروان: يا أبا عبد الرحمن، ألم ينهى عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إنما نهي عن ذلك في الفضاء. المسألة الرابعة فيما يحرم فعله عند قضاء الحاجة. يحرم على الإنسان عند قضاء الحاجة أمور: أولها أن يمس ذكره بيمينه أو يتنظف بيمينه، لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه ولا يتنظف بيمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك المرأة لا تمس فرجها باليمين ولا تتنظف باليمين، والرجل أيضا لا ينظف دبره بيمينه، والمرأة كذلك. هذا مما يحرم ولا يجوز، إلا في حالات المشقة والضرورة، كمن كان مقطوع اليد أو مكسور اليد أو عنده عجز في يده وليس عنده إلا اليمين، ففي هذه الحالة يجوز ولا حرج. ومما يحرم عند قضاء الحاجة كشف العورة، أن تكشف العورات عند قضاء الحاجة، فإنه لا يجوز لرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ولا المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. ومن باب أولى لا يجوز لرجل أن ينظر إلى عورة مرأة ولا المرأة تنظر إلى عورة رجل. وقد جاء في الحديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال أنه سئل فقيل له: يا رسول الله، عوراتنا ما نبقي منها وما نذر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تظهر عورتك إلا على زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: فقلت: يا رسول الله، الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة؟ قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. فقلت: يا رسول الله، يكون أحدنا لوحده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه. إذن فمما يحرم كشف العورات، وذلك موجود في بعض دورات المياه في بعض الدول الغربية، وهو قليل، وهو ما يسمى بالمبولة أكرمكم الله، وهي ما يوضع على الجدار فيقضي الرجل حاجته واقفا، فإن لم يكن هناك حاجز بين المباول هذه تمنع نظر الرجل إلى عورة الرجل فلا يجوز استخدامها. وأما إذا كان هناك حاجز فإنه يجوز أن يبول الإنسان قائما، كما سوف يأتي معنا من حديث المهاجر بن قنفذ، بشرط ألا تظهر عورته. ومما يحرم في قضاء الحاجة أن تقضى الحاجة في الملاعن، والملاعن أماكن تجمع المياه أو طريق الناس أو ظلهم، أنه قال: اتقوا الملاعن الثلاثة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ فذكر عليه الصلاة والسلام ما ذكرت من أماكن وجود الماء أو الظل أو قارعة طريق الناس، ومما يحرم في قضاء الحاجة أن يبول الإنسان في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري، فلا يجوز لإنسان أن يبول في الماء الراكد الذي لا يجري. ومن ذلك المسابح الموجودة في زماننا، فلا يجوز للإنسان أن يبول فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. والذين قالوا إنما العلة في الاغتسال بعده، فإذا كان الماء الراكد قليلا دون القلتين، وقد ذكرت أن القلة 160 لتر ونصف، فإذا كان دون القلتين يعني أقل من 322 لتر ونصف، فلا يجوز للإنسان أن يبول فيه ولو لم يغتسل، لأنه قد يضر غيره ممن سيغتسل فيه أو يستخدمه لشرب أو ما شابه ذلك. وأما إذا كان الماء الراكد كثير وفوق القلتين فإنه يكره البول فيه. ومن المسائل أيضا المحرمة عند قضاء الحاجة تحريم قضاء الحاجة بين القبور، فإن المقبرة مكان مصون وله حرمته، ولا يجوز لإنسان أن يقضي حاجته بين القبور، لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أبالي قضيت حاجتي بين القبور في وسط القبور أو وسط السوق، وقد صححه الألباني. فإذا كان لا يجوز أن تقضى الحاجة في وسط السوق مما يؤذي الناس، فكذلك لا يجوز أن تقضى الحاجة بين القبور. وأما المسألة الخامسة التي معنا فهي مكروهات قضاء الحاجة. مما يكره في قضاء الحاجة أن يقضي حاجته في جحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وجاء في رواية أنها مساكن الجن، فيكره ذلك. أيضا يكره أن يقضي حاجته في مهب الريح حتى لا يعود البول عليه، ألا يبول في مهب الريح حتى لا يعود عليه. ومما يكره في باب قضاء الحاجة الكلام عند قضاء الحاجة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المهاجر بن قنفذ، والمهاجر بن قنفذ من الصحابة رضي الله عنه، لقب بالمهاجر لأنه هاجر، قيل لأنه هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم على أنه ليس من المهاجرين، وإنما أسلم مع مسلمة الفتح عام الفتح. المهم، المهاجر بن قنفذ يقول: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يبول، فسلمت فلم يرد علي السلام، ثم توضأ ورد علي السلام واعتذر عليه الصلاة والسلام، قال: فقد كرهت أن أذكر الله وهو على تلك الحاجة، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستفيد من الحديث كراهية الحديث أثناء قضاء الحاجة إلا لحاجة ضرورية، كأن تحذر إنسان من الوقوع في مشكلة، أو تجيب على هاتف ضروري جدا إن لم تجب عليه حصلت مشكلة، فإنه في هذه الحالة يجوز بلا كراهة، والأصل الكراهة. واستفيد من الحديث جواز البول واقفا خاصة للرجال ويكره للنساء، لأن ماء المرأة ينتشر، بول المرأة ينتشر بعكس الرجل، إلا إن كان معها آلة تستطيع أن تبول واقفة دون أن يتنثر بولها وتؤذي نفسها وغيرها، فيجوز لها أن تبول قائمة كما يجوز للرجال، لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من المكروهات. ومن المكروهات ذكر الله جل وعلا أثناء البول أو قضاء الحاجة، ولا يحرم. ودليل ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، ولم تخصص حال دون حال. وأما الحديث الثاني أو الدليل الثاني القياس على الحائض، فإن الحائض يجوز لها أن تذكر الله سبحانه وتعالى وهي حال الحيض وهو يقطر منها، فيجوز للإنسان أن يذكر ربه أثناء قضاء الحاجة، ولكنه يكره ذلك تنزيها لذكر الله جل وعلا. فهذه مكروهات في باب قضاء الحاجة. بقي المستحبات في باب قضاء الحاجة. مما يستحب في باب قضاء الحاجة ويسن المسنونات: أن تدخل الخلاء بيمينك، وأن تخرج من الخلاء بيسارك. وليس في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص باب قضاء الحاجة، وإنما هذا قياس على حاله الدائم عليه الصلاة والسلام. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في مطعمه ومشربه وطهوره وشأنه كله، أو كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وفي شأنه كله. وورد ذلك عن صفية زوجة النبي أو حفصة، لا أذكر أيهما الآن، وقد اعتذرت منكم أن الدرس هو من باب المراجعة والمذاكرة وليس معي ما أقرأ منه، فلذلك اعذروني إن نسيت. المهم أنه هذا هو الأصل. فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه كان يتيمن في ترجله وفي طهوره، ترجله أي تسريح شعره، وطهوره وفي شأنه كله. ولذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع جعل قاعدة أن كل الأمور التي فيها إكرام ونظافة وطهارة يبدأ فيها باليمين، وأما الأمور المستقذرة فيبدأ فيها بالشمال، أو التي لا يوجد فيها كرامة كالخروج من المسجد وكدخول الخلاء فيدخل باليسار، وهذا من السنن والمستحبات. ومن السنن أيضا أن إذا دخلت الخلاء أن تسمي، لما ورد من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجاب ما بين الجن والإنس، باب ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. فالجن إذا قال الإنسان بسم الله لا يرونه ولا يرون عورته، سبحان الله العظيم. بهذا نكون قد أتينا على المفيد في الفقه في باب قضاء الحاجة، وأتينا بالمهم من المسائل في هذا الباب. الدرس القادم بإذن الله جل وعلا سيكون في باب السواك، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.